نعود الى اسلام لا جامع الكلام جامع الاحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهمية الصلاة وفضلها. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال بلغني ان اول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فان قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وان لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. هذا الحديث بهذا الشكل ورد غير مقطوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف في هذا الشكل، ولكن هو ايضا مرفوعا من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وورد في سنن ابي داود والترمذي ايضا مرفوعا، ولذلك فله طرق يقوي بعضها بعضا. والحديث في ظاهره خطير بل من الخطوره بمكان، لان معنى ما بلغ يحيى بن سعيد طبعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه، معناه ان اول ما ينظر فيه من علم من عمل العبد يوم القيامه يعني الصلاه، اي اول ما يحاسب الله عز وجل العبد من اعماله التي كلفه عز وجل بها الصلاه. فان كانت صلاته وافيه نافذه موفورة الشروط والأركان، يعني هذا معنى قبلت منه، قبلت منه صلاته بأنه كان يصليها وكانت منضبطة بشروطها وأركانها، نظر فيما بقي من عمله، يعني حسبه الله في أعماله الأخرى المختلفة من صيام من زكاة من حج من تطوع من غير ذلك. وإن لم تقبل منه صلاته إما لأنه كان لا يؤديها، وإما لأنه كان يؤديها ولكنه يؤديها مختلة غير وافية الشروط والأركان، أو كان يؤديها رياء لم يكن مخلصا بها لله سبحانه وتعالى، لم ينظر فيما بقي من عمله، أي لم يحاسبه الله، أي لا يقبل. هذا معنى كلام يحيى بن سعيد، لا يقبل الله عز وجل منه أعماله الأخرى. واقع المظاهر هذا الحديث مشكل، لأنه يعني يدل على أن إنسانا لا يسأل الله أنه لا يصلي، أو كانت صلاته مختلة، أو كان فيها نقص عيوب، لكنه كان يسأل زكاة ماله. ظاهر هذا الحديث أن الله لا يقبل منه زكاة ماله. نعم، ظاهر هذا الكلام. كذلك لو أن إنسانا لا يصلي لكنه يصوم، وكثيرون هم الذين لا يصلون لكنهم يصومون، لقرى ظاهر هذا الكلام أن الله لا ينظر إلى صيامه ما دام أنه لم يكن يصلي أو كانت صلاته مختلة الأركان والشروط، فيشطب على صيامه على حجه على نسكه على عباداته كلها. في حين أن الأحاديث الأخرى كثيرة والنصوص الأخرى تدل على أن كل طاعة من الطاعات مستقلة عن الطاعات الأخرى، وأن واحدة منها لا تنفق الأخرى. فالإنسان الذي يحج حجا مبرورا يقبل منه حجه، والحج المبرور كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جزاء له إلا الجنة، ويكرم بل البعض حرم أن يحج الإنسان ثم يعود وهو يعتقد أن الله لم يقبل منه حجه، ينبغي أن يعتقد أن الله قد قبل منه حجه. هذا الكلام يتعارض مع هذا الحديث. كذلك الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا أن الإنسان الصائم الذي كان صومه خالصا لله سبحانه وتعالى يكفر الله له بصومه تلك السيئات كثيرة، قيام ليلة القدر يكفر سيئات كثيرة. فكيف نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الكثيرة التي تبين ان الانسان حتى ولو كان تاركا للصلاه فتركه للصلاه لا يحبط اعماله الصالحه الاخرى. الذي يجمع بين هذا وذاك ان الانسان الذي لا يصلي وبقي عمره كله لا يصلي لا يوفق للاعمال الاخرى. هذا هو معنى كلام سيدنا رسول الله. مثلا واحد لم يكن يصلي ويتجه الى القبلة لا سنتين وسنتين وثلاث سنوات، بقي عمره كله لا يصلي، هذا الانسان لم تجده يوفق لدفع زكاة ماله، لم تجده يوفق للصوم الصوم الصحيح الذي يقبله الله عز وجل، لم تجده موفقا لعبادة من العبادات. ان رأيت انسانا لا يصلي وذهب الى الحج، انسان لا يصلي ويصوم صوم يعني جيد، انسان لا يصلي وفي كل عام يحسب دخله ويقع زكاة ماله، فاعلم ان هذا الانسان في يوم من الايام سيتوب الى الله وسيصلي. هذا هو الجامع بين هذا الكلام وبين الاحاديث الاخرى. انت الان تراه لا يصلي، لكن فيما بعد تجده وقد تاب الى الله واقبل واخذ يصلي، وعندما صلى طبعا خرج من طائلة هذا التهليل، قد قبلت منه طاعاته وعباداته الاخرى. الغلط ما هو الغلط في هذا؟ ان احدنا قد يرى شخصا من الناس لا يصلي ويؤدي طاعات اخرى، فيقول له ما فائده طاعاتك الاخرى؟ انت لا تصلي، كل اعمالك محبطه، وربما يعتمد على مثل هذا الحديث مثلا. هذا غلط، وهذا التصرف تصرف سيء من هذا الانسان، ذلك لانك لا تعلم هو اليوم لا يصلي، لكن ربما غدا بعد غد بعد عام يتوب الى الله ويصلي، يعني يقبل الله منه اعماله الاخرى، او اذا استمر وهو لا يصلي فينقطع عن اعماله الاخرى التي تتحدث عنها. ولذلك نحن دائما نحذر من الناس الجهال الذين يتدخلون فيما لا يعلمون. مثلا امرأة تخرج سافرة غير ملتزمة بالحجاب الذي امره الله به، لكنها تصلي في بيتها وتؤدي فرائضها تماما. تأتي امرأة صديقة لها مثل تقول لا انت صلاتك كلها غير مقبولة لانك تخرجين الى السوق تأثرة هكذا بهذا الشكل، وربما صدقتها تلك مرة ولا مرة تترك الصلاة، كل حالة والله يظهر ان صلاتي اذا غير مقبولة لها مثل حالي، من الذي يتحمل وزر تركها الصلاة؟ تلك التي نصحتها بدافع شيطاني وهي جاهلة. لو قالها شوف النبي شو عم يحكي، اول ما ينظر في عمل العبد صلاته، فان قبلت نظر الى الاعمال الاخرى، يعني ما عم تصلي، هي الان ما عم تصلي. يا اخي مثلا هذه الانسانه عم تصلي الان، صلاتها اما ستتعارض يعني ستتخاصم مع امورها الاخرى وسيتغلب واحد منهما على الاخر، اما صلاتها ستتغلب على مظهرها وعندئذ تتحجب، واما معاصيها الاخرى تتغلب على صلاتها فتترك الصلاة. نعم لا يعني ما يجوز الانسان يستشك الغيبة ولا لا، او انسان اخرى مثلا تترك الصلاة ولكنها تمارس اعمال مبرورة اخرى، ايضا لا يجوز لنا ان نتدخل في شأنها، نذكرها بالصلاة ونأمرها بالصلاة، لكن لا نقول لا والله صيامتي باطل، والله الزكاة باطل، والله الصدقات اللي عم تصدقيها باطلة. كذلك هنالك رجال مثلا يكونون رضا ويصلون، ما نجي نقول لهم صلاتك مو مقبولة انك عم تصل الرضا، او ما يصلي ويزكي، ما نقول لهم زكاتك مو مقبولة لانك ما عم تصلي، لاننا لا نعلم مستقبل هذا الانسان كيف سيكون. نعم. ثم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. هذا الحديث وارد بهذا اللفظ هكذا عن مالك، لكنه موجود ايضا في الصحيح، موجود في صحيح البخاري، او موجود في الفاظ عده منها افضل الاعمال ادومها وانقل. هذا حديث قوي. اما هذا الذي يرويه الامام مالك عن الرسول عليه الصلاه والسلام كحديث فعلي، كان احب العمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه. يعني مثلا اتخذت لنفسك وردا من قراءة القرآن، من ذكر الله مثلا، من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الورد ليكن قليلا لا مانع، ولكن المهم أن تداوم عليه وأن تثبت عليه. استمرارك عليه دليل القبول. والعكس، أحيانا الإنسان مثلا الذي ينشط بعمل من الاعمال الصالحه مثل الاوراد مثلا، يقرا في اليوم كتر اجزاء القران بكذا عمل مثلا 200-300 صفحه، بل شامل تاخر تائب من ترى دار لشهر ثاني فيصلي كثير، يصلي الضحى كل يوم 12 ركعه مثلا، فيروح يحضر حلقات ذكر دروس، قعدوا شهر ثاني بها شغله بعدين من ترى. هذا العمل بهذا الشكل دليل انه ليس خالصا لوجه الله، دليل انه شغلة مرار، شغلة مصلحة، لذلك يتعب منه. لو كان هذا العمل لوجه الله لتذوق لذة هذا العمل مرة اسم مرة اسم مرة، كل ازداد زمن وهو يمارس هذا العمل يزداد حبا له وتمسكا به. ومن هنا كان افضل الاعمال ادومها وان كان قليل. مو ضروري انك انت مثلا قيام الليل، النبي عليه الصلاه والسلام يحذر من ان يمارس الانسان هذه الوظيفه ثم ينقطع. نعم، وكان يحذر من هذا، لكن لو فرض واحد قال له انا ما بقدر اقوم الليل، تقدر تقوم مو اتعب مو اكثر، خلي ركعتين مثل فاهم مثل هذا اللي انت بتصلي عادة بعد العشاء، بتصلي انت قبل الفجر، بتستغفر الله كم مرة الى بين الصباح. اذا بقيت على هذه الحال ولم تترك هذه الحال فانت تكتب من الصديقين والصالحين، ولو كان ربع ساعة شفتهم ربع ساعة، بس الدوام هو الاهم. بينما لو انا انسانا نشرب كثير صار شوف ربع ساعة، ملكة في ربع ساعة، فهذا في قبل الفجر ساعتين، شهر شهرين انبطت مرة، بعدين تعب تراك، يرجع عاد يصلي الصبح. هذا يرجعي. وهذا يقودنا إلى الحديث عن ماذا؟ عن حفظ القرآن. أنت تحفظ القرآن لكن لا تنسى أن أفضل الأعمال أدومها وإن قل. تمنت القرآن لتحفظه لازم تعاهد ربك إلى الموت وأنت أن تقرأ به القرآن وتتذكر ما قد حفظ. وإلا بالنسبة للتذكير يعني فورة هيكي فورة حفظ القرآن وتم يقرأ وهو من الوقت وتنشط ويجي يروح القرآن، بعدين كل واحد راح لديره، هذا توضع، هذا راح الجامعة، هذا كذا، يشوفوا بعض من البعض بعد شي سنة يشوف الأيام من زينا في القرآن، يقول والله الله يتوب علينا والله نسينا، تذكر أنتين حفظنا والله كله نسينا، يا أخي مشغولين يا أخي كذا. هذا شيء من الكبائر، مثل شرب الخمر، مثل السرقة، مثل الزنا. قال العلماء وقال هذه الكبائر ولا يجوز للإنسان ما عندك استعداد الدائم على حفظ القرآن لا تحفظه، اقرأ عن حاضر كل يوم في جزء. في اخ قبل اسبوع اسبوعين بعد صلاة الجمعة كمشي قدام باب الجامعة، اشوف ابنه هذا ولا تصدير ابعاد الى حافظ القرآن كله، فرحان فيه. كله الله سبحانه وتعالى يستعمل الدين. كله ان انت تعرف شو هذا الولد قاصر الان لا يملك قرارا لنفسه، انت حملته ارق وثقل بدون ما انت تاخذ رايه، يقرا بس في البارحه عنده 15 سنه يدخل في عالي التكليف، ما يلاقي حاجه غير حامل عبر حمل كبير كبير كبير. شو هو حافظ القران واحد الطلب بتاعه ما يقدر لا يقدر الله عليه، انت مكلف انه القران ما تنساه. يا ربي والله انا ما ما كان لي قصد اني احفظ القران، وانا لما حفظت القران كنت انا قاصر. مين اللي بيتحمل الوزر بقى؟ هلا مثلا ولد صغير ما بيمسك كراسي ماله الا برايه، تبقي له حتى يقرا. اللي انا كنت بدي اشتغل اشتغل، بدي يعني اعمل لك مشروع تطبق فيه بمالك كذا، تسمع بعدد من حياتي انا عم تشغل معي لك بعدد انت اللي اما انا اني لساء الله وطعت السنة بجيب الجرائم لحفظ القرآن، انا بقى بدي حفظ القرآن صحيح. انا مكلف من فتا لحن القرآن لحن يقرا ويسمعه من انسان تلقى القرآن، هذا واجب عليه من اول مكلف. لكن انا لما بدي له تعالى حتى حملة ابد حفظ القرآن، يمكن هو يتقل شو يعني كلف وهو يشتغل يقول ايه وراجع حفظ القرآن لانه خياله هذا. وبيطلع انه والله ابني ست شهور حفظ القرآن، طيب طبعا رقم 13 سنة دخل بهم الحضور هذا مدرسة جامعة بعمل سافر إلى راح بالمية 70 بنشوف بيتفخر القرآن عندي بالمية 30 بيتمحوا. يعني هو الولد ما يحمل مسؤولية يرضى الكل، لو إذا حفظ القرآن وهو طفل قبل سنة بيروح ما يحمل مسؤولية، لأن مين اللي اشتغل الطريق؟ أبوه هو اللي حمل الجريرة. لما بنت ابوه بيتحمل، الولد يقول يا رب والله انا لو كنت ما كنت احفظ، لان ما لي ادب الحمل، بس انا اللي حملني هذا هو بيحمل. وهذول النساء اللي بيحفظوا البنات الصغار القران وبينسوهم، والله ما قاله الفقهاء والعلماء ان النساء لا يحفظن هم القمه اللي لا يحملن جريره الثاني. البنات اللي هذا كان واحد منهم قال حفظوهم القران وهذا كله مجاني. لا لا تحفظوا لا تحفظوا لا تبغى تنسي لا 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 بيكلفوها يحفظون. تفرح هي ان والله حفظت بنتها ستة اجزاء بثلاث شهور، الثانية انا حفظت بخمس شهور سألت من سابقة مشان كيف البطش يعني. اما مين اللي يأكل النوع هذا البنات بكرة بدها تتزوج، بكرة بدها تشتغل كذا، يعني انا الان ما حافظ القرآن كله، لأني لا أستطيع أن يعني أكون قائما بحمدي بأداء هذا الحمد. أحفظوا أجزاء منه، أحفظوا أجزاء منه. نعم هذا الأمر من معاني قول رسول الله أفضل الأعمال أدومها. والحمد لله رب العالمين.